يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعندما يبدأ الإنسان يتخيل لحظة الحساب وأنه أوقف أمام رب العزة عز وجل، فكان أول ما يسأل عنه صلاته، فإذا نظر إلى صلاته فوجد أن بطبيعة الحياة صارت كل شيء عندنا فيه عجلة، فصارت العجلة في الصلاة. أحيانا عندما تنظر إلى نفسك وقد انتهيت من صلاة ركعتين، ثم تسأل نفسك لماذا هذه العجلة؟ تنظر إلى ساعتك فتكتشف أنك صليت الركعتين في دقيقتين، تكتشف أنك تقرأ الحمد لله. فبعد الصلاة الإنسان يسأل نفسه لماذا؟ ما الذي يدفعني إلى أن أصلي مثل هذه الصلاة؟ عندما تركز وأنت تقرأ الفاتحة الحمد لله، فإنك لو خاطبت امرأتك بهذه الطريقة فلن تفهم من كلامك شيئا. فلماذا هذه العجلة؟ عندما تركز وتعلم أو تحدث نفسك وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهل قمت بهذه العبودية قياما يليق بمقام القرب؟ إنك عندما تسمع تسبيحاتك تتعجب، لماذا العجلة؟ لماذا كل هذه العجلة؟ ثم بعد الصلاة تبدأ تنظر إلى نفسك، ماذا تفعل؟ لا شيء. أين أضيع وقتك؟ في أي شيء غير طاعة الله عز وجل. لذا فالأمر يحتاج إلى وقفة، فإن الصلاة لها قيمة، إن الصلاة في الإسلام لها قيمة عظيمة، إنها أول ما يحاسب عليه العبد، وليست القضية في أنها أول ما يحاسب، ولكن الأصعب أن الصلاة إذا صلحت صلح سائر عملك، لأن بصلاتك يصلح سائر عملك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: إذا وجدت الرجل مضيعا للصلاة فاعلم أنه لغيرها أضيع. لذا لابد من وقفة مع الصلاة. لماذا العجلة؟ أكثر الناس، أكثرنا إذا أتى للصلاة فهو يأتي مسرعا ويدخل إلى الصلاة مسرعا، يريد أن يدرك الركعة بأي شيء، فإذا انتهت صلاة قام مسرعا، هو في الصلاة في الأذكار سريعا سريعا. لماذا؟ لماذا كل هذه؟ من تناجي؟ ربك. فكيف يليق بك أن تنادي ربك بمثل هذه الطريقة، أو بمثل هذا الأسلوب، أو بمثل هذه المناجاة؟ إنك لابد أن تعتقد تماما أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه إلى وجهك في الصلاة. إذا قلت الله أكبر فالله جل جلاله ينصب وجهه إلى وجهك، فكيف تتخيل وأنت في الصلاة وأنت تفعل كل شيء غير أنك تصلي؟ أنت تفكر في كل شيء وتنشغل بكل شيء إلا الصلاة. فلماذا العجلة؟ لماذا؟ تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة، فلابد أن تكون هذه القاعدة نص بعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلي صلاة مودعة. صلي صلاة مودعة بمعنى أن هذه الصلاة التي تصلي، هذه الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة. تخيل أنك لو مت بعد هذه الصلاة مباشرة، كيف يكون حالك وحال حسابك؟ وهي إذا صلحت صلح سائر عملك، وإذا فسدت فسد سائر عملك. إن الله سبحانه وتعالى قال في قراءة القرآن: ورتل القرآن ترتيلا. لم يقل هذرما، وقال ولكن ورتل. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. إذا فقراءتك للقرآن لابد أن ترتله ترتيلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فكانت قراءته بطيئة شهية حزينة، حتى تكون السورة أطول من أختها، لتقرأه على مكس بهدوء. إنك إذا تخيلت الفاتحة وأنت تقول الحمد لله، ورب العزة عز وجل يقول حمدني عبدي، هل نحن فعلا في صلاتنا نستشعر هذه المعاني، أم كل همنا أن ننتهي من الصلاة؟ إن مفهومنا للصلاة يختلف عن مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم آخر، نحن مفهومنا أن هذا عمل نحن مكلفون به، فنحن نريد أن نسقطه عن أنفسنا بأي شكل، المهم في نهاية أني صليت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة، ولكن نحن نقول لإمامنا أرحنا من الصلاة، كأنها عبء على عواتقنا نريد أن نتخلص منه. لذا فنحن في صلاتنا أسرع ما نكون في كل شيء. إذا نظرت
صور نفسك في صلاتك وانظر إلى حالك وأنت تصعد سريعا وتهبط سريعا، تقرأ سريعا، تسبح سريعا، فكيف تأمل بعد هذه الصلاة أن تلقى ربك فيكون عنك راضيا؟ إن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما صلى وراء عمر ابن عبد العزيز رضي الله رحمه الله كان يقول: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، فكان يصلي فكان يسبح عشر في الركوع والسجود عشر تسبيحات وركز مستريحات. كان في الركوع يسبح عشر تسبيحات مستريحات، هذا التسبيح غير الأذكار الأخرى في الركوع غير الأدعية في السجود، فهذه التسبيحات. كانت عائشة رضي الله عنها تقول أنهم حصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجوده فكان يسجد مقدار قراءة 50 آية، 50 آية من قراءته هو ليس من قراءتنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم سجد حتى قالت عائشة رضي الله عنها: خشيت أن يكون قبض فتحسست قدمه فسمعته يقول. لذا لابد من وقفة، لماذا العجلة؟ إن أقصى أمانينا أن أموت وأنا في الصلاة، أليس أقصى أمانيك أن تكون واقفا فتسقط أثناء الصلاة وتكون حسن خاتمة؟ أليس أقصى أمانيك أن تكون ساجدا فتموت ساجدا فيدخل عليك فيدفعوك فيكتشفوك أنك مت ساجدا؟ فهل تسجد سجودا طويلا طويلا حتى إذا جاءتك سكرات الموت وأنت ساجد انتهيت منها وأنت ساجد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فمقدماتها الصلاة التي وصلت أنه لم يبقى إلا أن تقرأ آية الكرسي فتموت فتدخل الجنة، فهل أنا وصلت إلى هذه؟ لذا لابد من وقفة، لا تتعجل. إذا وقفت بين يدي الله جل جلاله فأنت بين يدي القوي المتين العزيز العظيم الغفور الرحيم الغني، فأنت تقف بين يديه، فلا بد من تعظيم وإجلال جلال الله. فإذا ناجيته فلا بد أن تكون متدبرا لكل كلمة، متفهما لكل معناها. لا تتعجل انتهاء العلاقة أو انتهاء اللقاء بينك وبين ربك. يقول أهل التفسير لما سأل الله جل جلاله موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي هذه تكفي. ولكن لما أراد موسى عليه السلام إطالة الحوار قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها عن غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ولو كان لديه كلام آخر لأطاله. فلماذا أنت تريد إنهاء اللقاء سريعا؟ فأكثرنا لا يتخطى إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، أكثرنا لا يتخطى 3 تسبيحات، أكثرنا إنها فعلا صدمة من الصدمات عندما تكتشف أن أطول صلاة صليتها في حياتك لا تتخطى 20 دقيقة، 30 دقيقة، ثم بعد ذلك أنت تطمع في جنة عرضها السماء. تخيل أن أطول صلاة في حياتك على الإطلاق صليت بجزء، الجزء نصف ساعة أطول صلاة في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك كان يقف حتى يسيل الدم من قدمه وأنت تطمح أن تسبق أبا بكر وعمر وعثمان يوم القيامة. لماذا؟ وأبو بكر رضي الله عنه كان إذا صلى كأنه وتد، لا يتحرك يمنة ولا يسرى، وعمر رضي الله عنه كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة بكائه، وعثمان كان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كل ليلة في ركعة يوتر به. أن تدرك القوم وهذه صلاته. لذا لابد من الانفصال، لابد من أكبر أزماتنا أن همومنا كلها صارت دنيوية، فصارت قلوبنا دنيوية، فصارت أحلامنا دنيوية، فصارت طموحاتنا دنيوية، فصرنا ندخل الصلاة بدنيانا، فنأتي بكل هموم الدنيا ونضعها نصب أعيننا في صلاتنا، فلا ننشغل بصلاتنا بل نحن في صلاتنا في دنيانا. لذا العنصر الأول الثاني بعد العجلة التكبيرة الإفاقة، إن الله أكبر إذا قيلت لابد أن تصنع بك إفاقة، أنها تفيقك لتنتشي لك من الدنيا وتأخذك إلى الآخرة. إنه يتكلمون ما السر في أن مواقيت الصلاة لم تجمع الصلاة في أول النهار أو آخر النهار أو آخر أسبوع؟ قالوا لتكون في كل يوم خمس مرات تترك الدنيا وتذهب إلى الله جل جلاله، فيكون النداء الله أكبر تفيقك، يا من انشغلت بدنياك الله أكبر، دع ما أنت فيه وتعالى إلى الله. في أحلى أوقات الراحة والنوم الله أكبر، الصلاة خير من النوم، لتفيقك فتخرجك من دنياك. لذا إذا دخلت في الصلاة فمن علامات الاستسلام أن ترفع يدك وتقول الله أكبر وتأتي إلى الله يا خالي الوفاط، فلا تحمل ألقابا ولا شعارات ولا تحمل أموالا ولا هواتف ولا تحمل مناصب، الكل سواسيه، لتقف أمام الله فتنزع ناشيلك وتبقى أمام الله كما أنت فتقول الله أكبر، أنا عبدك الذليل أتيت إليك، تتخلص من كل آفات قلبك الدنيوية وآفات نفسك وتعلقاتك. بكل أسف لما حملت هموم الدنيا معك في صلاتك شغلتك عن الله، ومن شغله شيء عن الله شغله الله به، فصارت الدنيا شغلك. لما انشغلت بزوجك وأولادك شغلك الله بهم، لما انشغلت بوظيفتك شغلك الله بها، لما انشغلت بدنياك شغل، لما انشغلت بسيارتك لم. لذا إذا دخلت إلى المسجد فالله أكبر لابد أن تكون تكبيرة إفاقة تفيقك، فتقول لنفسك إذا كنت تريد الدنيا فالدنيا بيد من؟ فاطلبيها ممن يملكها. إذا كنت تريدين متاع، إذا كنت تريدين، فكل ذلك بين يدي الله ملكا له يعطيه لك، فتخلص من ذلك كله. وقف بين يدي ربك موقف العبد الذليل الذي يقول الله أكبر، فيقول يا رب جئت إليك وتركت كل شيء لك، ليس لي إلا أنت. فإذا وقفت لصلاتك فجاءتك هموم الدنيا فقل لها لي رب غني، يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا. إذا جاء الشيطان ليعبث بك في أمر الرزق ويشغلك بالرزق عن الله قل له إن ربي الذي أقوم بين يديه قال وفي السماء إذا جاءك الشيطان ليعبثك بك وله بك في قضية الرزق، قل له: قال حبيبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها. إذا جاء الشيطان ليشغلك بالمستقبل والولد والزوجة والمرض والصحة، قل له: قال نبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فتكون الصلاة تخلص من الدنيا تماما، تقول: الله أكبر، تفيقك من ذلك السيطرة الدنيوية على قلبك ومشاعرك، فتحدث نوعا من أنواع التحرر الإخرابي، تتحرر من إثلك للدنيا، وتذهب إلى ربك فتقف أمام ربك مناجيا تقول: الحمد لله. تسمع ربك جل جلاله ويقول: حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، مجدني عبدي مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي. لابد من تلك الإفاقة، لابد من تلك الإفاقة حتى نخرج من تلك الصلاة التي نصليها. فالإنسان أخشى ما يخشه أن تكون تلك الصلاة التي يصليها هي عليه لا له. لذا كان يقول أحدهم: هذه الصلاة والله لو قدمناها لإبليس ما قبلها. كان الصالحون قديما إذا صلى أحدهم الصلاة يجلس على وجهه أثر حزن كأنما قام عن معصية، لأنه لم يرضى صلاته لله لحظة. كان الحسن بن علي رضي الله عنه يقول لنفسه: والله ما رضيتك لله لحظة. فهذه الإفاقة نحتاجها، أن تغير الله أكبر كل ما فيك لتعلم أن الله أكبر من همومك. يا من ملئ هموما دنيوية، الله أكبر من همومي. يا من ابتلي، الله أكبر من بلائك. يا من افتقر، الله أكبر من فقرك. يا من أتعبتك زوجك ولدك، الله أكبر. أخرج من كل هؤلاء وعلق قلبك بربك جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى إذا كنت له كما يريد كان لك فوقه ما تريد. ثم ثالثة، القدوات. إنك في ثنايا قراءتك للفاتحة تقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا كنت تقول: صراط الذين أنعمت عليهم، وربي جل جلاله يقول: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فمن هم المنعم عليهم الذين تطالب أن تكون مثلهم؟ فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم وكل الصالحين السابقين من سلف الأمة. فإذا أوقفت في الصلاة فطلبت أن تكون على أهديهم وعلى سمتهم وعلى طريقتهم، ألا تتشبه بهم؟ إذا نظرت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يقف أمام المرتدين وقفة رجل يقول: والله لو خذلتني يميني لحاربتها بشمالي. وأنت لا تصبر عن شهوة، إذا سئلت لماذا لا تصم فلا تصبر عن الطعام. بكل أسف لا أستطيع أن أصبر عن قهوة الصباح أو شاي الصباح. فلم تستطع أن تنتصر على طعمة أو شربة لتصوم ليلة، لم تستطع أن تنتصر على شهوة نوم لتقوم لتصلي فرض الله جل جلاله الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العتمة العشاء والصبح. فإذا كانت تلك الصلاة ثقيلة فاتهم نفسك بالنفاق. فإذا كنت تريد أن تتشبه بأبي بكر ألا تنتصر على نفسك وأنت تعلم يقينا قاطعا لا شك فيه ولا مرية أن الله جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول في ثلث الليل الأخير، فيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر؟ ثلث الليل كاملة ما يقرب من 3 ساعات أو 4 كاملة يناديك جل جلاله الملك، هل لك من حاجة؟ هل تتوب؟ هل تستغفر؟ وعدوك قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا، يعقد على قاسيتك 3 عقد ويقول عليك نوم طويل، فأنت بين حرب من شيطان ورحمن. الشيطان يقول عليك نوم طويل، والرحمن يقول هل من سائل، وبكل أسف نحن نطيع شيطاننا ونعصي الرحمن. بعد نصب عينيك أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصدقة فيأتي بماله كله، فهل تأتي يوم القيامة فتزاحمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يأتي على أبواب الجنة وقتا وهو كظيظ من الزحام، فهل تستطيع أن تزاحم أبا بكر رضي الله عنه وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أبو بكر لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح قال من أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة؟ أنا. من عاد مريضا؟ أنا. من شهد جنازة؟ قال أنا. قال ما اجتمعنا في رجل إلا في يوم إلا أدخله الله الجنة. هل تستطيع أن تقول صراط الذين أنعمت عليهم وأبو بكر منعم عليه فتتشبه به؟ انظر إلى عمر رضي الله عنه الذي حفظ البقرة في 13 سنة، كان يحفظ 5 آيات 5 آيات ولا يغادرهن حتى يعمل بهن. إذا سألت نفسك لماذا لا تحفظ كتاب الله؟ إذا سأل كل منا نفسه، كثير منا عنده طموحات، سيارة فاخرة، بيت فاخر، أي شيء، يريد أفضل شيء في الدنيا على الإطلاق. فإذا سألته هل وضعت من اهتماماتك أن تحفظ أنت؟ كثير منا يهتم بحفظ أولاده وينسى نفسه، ولكن أنت مسؤول عن نفسك أنت. هل وضعت في اهتماماتك أنه لا يمر عليك يوم إلا وتحفظ شيئا من كتاب الله؟ تخيل أنك مت وأنت حامل لكتاب الله، وقيل لك يوم القيامة اقرأ وارتقي. ابنك قرأ وحفظ وارتقى ورتل، لكن الإشكال فيك أنت، لماذا لا تحفظ أنت؟ لماذا لا تكون أنت حاملا لكتاب الله؟ أقسى أمانيك أن يكسوك ابنك يوم القيامة تاج الكرامة وحملة الكرامة، فلماذا لا تكسو أنت أبويك تاج الكرامة وحلة الكرامة؟ لماذا كثير منا يقول المشاغل والهموم وهذه كلها دنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع؟ فلماذا لا أغير حياتي فأتشبه بعمر الذي كان لا يدع قيام الليل كل ليلة، ثم قبيل الفجر يرفع صوته ليوقظ أهل بيته ويتلو الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لماذا لا أكون كعثمان؟ أجود ما كان، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد، كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله. ألا تريد أن تزاحمه على باب الجنة؟ ألا تدعو في دعائك: اللهم إني أسألك الدرجات العلى في الجنة، فتكون مع عثمان وأبو بكر وعلي رضي الله عن الجميع؟ فماذا فعلت لتنافس هؤلاء؟ ماذا فعلت لتتشبه بهم وأنت تدعو على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، انظر إلى أي صالح تعلمه، وقل لنفسك. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس. إن القرآن كله لا تجد انفصالا أبدا بين الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات. فالمجرد الإيمان المجرد بدون عمل يحتاج إلى عقف. إذن صلاتك لا تتعجل، لا تتعجل، هذه أول ما تحاسب عنه. فإن صلحت صلحت سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. ثانيا، لابد أن تحدث الله أكبر فيك إفاقة. إذا كنت منهمكا في دنياك فجاءت الله أكبر، كان يونس بن عبيد يمسك المطرقة، فإذا سمع الله أكبر لم ينزلها، وضعها. فلا بد أن تحدث فيك إفاقة، دعك من الدنيا وتعال إلى الله. ثم القدوات، تشبه، فإن التشبه بالصلاح فلاح. إذا كنت تريد الجنة فبمن تتشبه وتعمل عمل من؟ بكل أسف مع الانفتاح عن الدنيا فصلنا نريد الدنيا بكل متاعه وملذاته وشهواته. فنحن نريد كل النساء وكل المال وكل الطعام وكل المساكن وكل السيارات، وفي النهاية نحن نريد الجنة. كثير منا يريد أن يستمتع بكل شهوات الدنيا ويريد أن يقوم الليل كله، لا يجتمعان، لا تجتمع الدنيا والآخرة في قلب عبد مؤمن. فإن الدنيا عزيزة، إن الآخرة عزيزة، إذا زاحمت الدنيا الآخرة في القلب ارتحلت الآخرة وتركت القلب للدنيا. لا تتعجل في صلاتك، تكبيرة إفاقة، القدوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلماذا العجلة في الصلاة؟ إفاقة التكبير، ثم القدوات، ثم الركوع. بكل أسف صارت ظاهرة وتحتاج إلى وقفة في سوء الأدب في الكلام مع الله. كثير من النصارى عندما يتكلم عن الله جل جلال أو يتكلم مع الله عز وجل في منتهى سوء الأدب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فتحتاج أن تعيش معنى التعظيم وأنت آت إلى الصلاة، وأنت قادم إلى الصلاة. فإن الصلاة ليست مجرد هي القيام والركوع والسجود، إن الصلاة تأهب واستعداد. قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند، فإذا أتيت إلى الله في بيته فلا بد أن تكون أجمل ما تكون، فإن الله جميل. حتى إذا أتيت لتصلي ركعتين في بيتك نافلة لله فلا بد أن تتزين لله، لا بد أن تتجمل لله. إننا ينبغي أن نتهيأ للوقوف بين يدي ربنا، سواء التهيؤ الظاهري بالوضوء أو التهيؤ الباطني بالتوبة أو التهيؤ الشكل بلبس أحسن الثياب. في أذكار الوضوء تقول: إن الله يحب التوابين هذا التهيؤ القلبي. ويحب المتطهرين، هذا الطهارة بالوضوء ثم التجمل لله. فإذا أردت أن تصلي حتى لو يكن معك أحد إلا، فلا بد أن تلبس من أحسن ثيابك تعظيما لله، تضع أجمل العطور لله، أجمل الهيئات لله، لأنك في الركوع تقول سبوح قدوس رب الملائكة ورب الروح. سبوح هو تنزيه لله جل جلاله، فأنت لا وقدس تعظيم، فأنت تنزه الله وتعظمه. فإذا كنا نتهيأ للآدميين، الإنسان قد يتهيأ لمديره، قد يتهيأ لصاحب عمله، قد يتهيأ أيهم أولى، ألا من الأولى أن أتهيأ وأتجمل لله جل جلاله؟ ألا ينبغي أن أعظم الله جل جلاله؟ فإذا أتيت لله جل جلاله لابد أن أحدث نفسي بالإخلاص أني لم آتي إلا لله، لا طلب محمدة ولا مكانة ولا شهرة ولا مادة ولا دنيا ولا طعمة ولا شربة. فإذا أتيت لا تأتي إلا لله. إذا أتيت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العجل: إذا أتيتم الصلاة فلتغشاكم السكينة. السكينة، السكينة التي ضاعت منا فصارت كل حياتنا هرولة. فأنت راكع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا للمسيء صلاته: إذا ركعت فاركع حتى تأخذ كل عظمة مكانها، فاركع حتى تستوي عظامك، ثم قل مناديا لربك: سبحان ربي العظيم. الركوع لا ينبغي إلا أن يكون إلا لله فقط، ومن ركع لغير الله فقد أشرك. فإذا كنت في مقام التعظيم فلا بد أن تعظم الله قلبا وقالبا وكلاما. اللهم إني لك ركعت وخشع، لك سمعي وبصري ومخي وعظمي ولحمي ودمي. فيكون الركوع قمة الذل، والخضوع لله جلاله قمة الاستسلام. بكل أسف من أقصر الأركان في الصلاة عندنا ركن الركوع، وهو فعظموا فيه الرب. لذا ضاعت من ثنايا قلبنا تعظيم الرب، لذا صار أكثر حالنا. وإذا قيل له اتق الله أخذته، لماذا؟ لأننا لا نتمرس، لا نتمرن، لا نتدرب على تعظيم الرب في الركوع. إنك ينبغي أن تركع فتقول: اللهم إني لك ركعت وخاشع لك، فيكون خشوعا حقيقيا لا خشوعا كلاميا. خشوع السمع، أن السمع ينفصل عن العالم أجمع فيعظم الرب فيكون في خشوع تام. إن الرجل لما صلى فلم يسكن ولم يخشع في الركوع في صلاته، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عد صلي فإنك لم تصلي. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فقال: لو مات على هذه الصلاة مات على ملة غير ملة الإسلام، لأنه لم يحقق فيها التعظيم. لما سئل الإمام أحمد عن وضع اليد عن الصدر على الصدر قال: ذل. فأين ذل الركوع؟ إن كثيرا من الناس يتعامل مع الله جل جلاله أنا فلان وابن فلان، أنت تركع فأنت ذليل، أنت عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا فاطرح كل شيء وأتي إلى الله بفقرك بضعفك بذلك. إن من أعظم أركان الصلاة بعد السجود الركوع، لأنه مقام ذل، فحقق الذل. إن من أفضل العبوديات إلى الله جل جلاله الذل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: دخلت إلى الله عز وجل من كل الأبواب فوجدتها مزدحمة إلا باب الافتقار، الذل، لم أجد عليه أحدا، فكل الناس يخطئون هذا الباب فكن ذليلا. ثم الخامسة في السجود: اطرح همومك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا جئت إلى السجود، فإذا سجدت فأنت أقرب ما تكون من ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد، لأنه أيضا مقام الذل. فإذا كنت في مقام الذل تعال بكل همومك كأنها ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا ركع أو سجد أتي بذنوبه فوضعت على عاتقه، فكلما ركع أو سجد تطايرت. فاجعل همومك على عاتقك، فإذا سجدت تنطرح همومك وتدنو من ربك وتتمنى. بكل أسف صار السجود في الفرض لا تستطيع أن تسبح ثلاث تسبيحات، مع أنهم قالوا أن الدعاء في السجود في الفريضة لا يعدله شيء. كان رجل من السلف قال: إني لأدخر حاجاتي لسجود الفرض. إن الدعاء في الفرض لا يستوي أبدا مع الدعاء في النافلة. وأنت تسجد في فريضة لابد أن تدخر كل حوائجك، فكل همومك اطرحها في سجودك. إذا أردت دنيا فأنت بين يدي الرب وأنت أقرب ما يكون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقمن أن يستجب لكم، يعني حقيق أن يستجب لكم. فإذا كنت تعاني من ضائقة فأنت أقرب ما تكون فتمنى على الله. إذا كنت تعاني من مرض أقرب ما تكون. إنك إذا كنت تعاني من زوجة فأقرب ما تكون. إذا كنت تعاني من ولد فأقرب ما تكون. إذا كنت تعاني من صاحب عمل فأقرب ما تكون. فاطرح كل همومك بين يدي الله، واعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب. فكيف يستجب ونحن لا ندعو؟ كثير منا اعتمد في همومه ومشاكله على عقله، فقال يبحث عن الحلول ويبحث عن القضايا والمشاكل وناسيا ادعوني أستجب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا حقق الشرط، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعوني أستجب. فكيف يكون عندك هم وأنت لا تدعو ثم تطلب أن يندفع الهم؟ وإذا كان أفضل شيء على الإطلاق في الفريضة وأنت في الفريضة لا تدعو. لذا إذا دخلت بيت ربك فحق على المزور أن يكرمه. إذا كنت أقرب ما تكون فاطرح كل همومك في صلاة الفريضة. ابحث عن مسجد يطيل في الصلاة ثم اسجد واطرح كل همومك، تخلص من كل مشاكلك، تخلص من كل ما تعانيه، اطلبها من ربك. فإن الرب يجيب دعوة الداعي إذا، وهو أكرم أن يرد سائلا سأله. واعلم أنه إذا تأخرت الإجابة لا تتأخر إلا لحكمة. إذا منعت الإجابة فأنت منعت لحكمة. كثير من يقول: إني دعوت كثيرا فلم يستجب لي. فهذا نص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد ما لم يتعجل. قيل: وما يتعجل؟ قال: يقول دعوته. فإياك أن تمل من السؤال، وإياك أن تظن أنه منعك فقرا أو بخلا، إنما منعك ليصلحك. إذن صلاتك صلاتك، لحمك دمك، صلاتك صلاتك، دينك. لا تتعجل في صلاتك، اجعل تكبيرة الإحرام الله أكبر إفاقة. انظر إلى القدوات وتشبه، عظم ربك، اطرح همومك في سجودك. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر لنا سبل الهدى، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا أسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم اجعلها الوارث منا. رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. رب نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نفتن أو يفتن بنا، أو نضغى أو يضغى علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا ترفع. نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. رب نسألك الثبات حتى الممات، رب نسألك الثبات عند الممات. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم حاسبنا حسابا